بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. في معركة أحد كان القتلى كثير، كم كان عددهم؟ كانوا 70 شهيد، فكان في جعل كل واحد بمفرده فيه مشقة في وقت يحتاجون فيه بعد المعركة إلى أن يعودوا إلى المدينة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين والثلاثة في اللحد الواحد، وهذا فيه دليل على جواز جمع الموتى في قبر واحد عند الحاجة، أن هذا يجوز. ولم يدفن شهداء أحد في البقيع، مع أن المسافة قريبا بعيد، المسافة من مكان شهداء أحد إلى البقيع قريب أم بعيد المسافة؟ قريبة، ليست بعيدة، حتى في حملهم على ظهورهم أو على الإبل، ولكن هذه هي السنة. وقد كان بعض الصحابة أراد أن يأخذ قريبه إلى المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوا إلى مدافنهم أو إلى أماكن قتلهم، وهذه من السنن التي ربما يخالف فيها كثير من المسلمين. يقتل القتيل في آخر البلاد فيؤخذ إلى بلده، وربما يجلس 3 أيام في الطريق حتى يصل إلى بلده. والسنة أن من قتل في المعركة أن يدفن فيها، أن يدفن حيث قتل. فالمدينة النبوية فضلها عظيم، وهكذا الصحابة جمع كثير منهم في البقيع، ومع ذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بشهداء أحد إلى البقيع، ودفنوا في جانب مكان المعركة، وسميت مقبرة شهداء أحد ولا زالت إلى اليوم. والشهداء قد أفضوا إلى ما قدموا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، والنفاع عن دينه، والدفاع عن رسوله. وكما هو معلوم كان القتال في ذلك الزمان بالسيوف، ومعناه أنه لا يقتل القتيل إلا بعد أن يصاب بضربات كثيرة، وربما بعضهم يتقطع بالسيوف، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في لحودهم يفرق بينهم بالقرآن. وربما يكون هذا الذي هو أكثر أخذا للقرآن لم يصب بكثير إصابات كالآخر الذي هو دونه في القرآن، وكلاهما قد قدم روحه في سبيل الله عز وجل، لكن لتعلم فضل القرآن وحفظ القرآن وأخذ القرآن. يقدمه في اللحد إكراما له، يقدمه في اللحد إكراما له، وهم جميعا يستحقون الإكرام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله عز وجل قال: من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. وآذنني بمعنى أعلمني. قال: رواه البخاري. وهذا اللفظ في الحقيقة ليس هو لفظ البخاري، وكان ينبغي للمحققة للكتاب أن توضح ذلك، فإنها ذكرت وفي صحيح البخاري آذنته ولم تبين ما هو لفظ البخاري. والذي في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا هو لفظ البخاري. أما هذا اللفظ ليس في البخاري، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر أن هذا اللفظ عند الإمام أحمد، من آذى لي وليا، هذا عند الإمام أحمد. في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا هو الذي في صحيح البخاري، وهو قطعة من حديث يسمى بحديث الولي، وقد شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة وهكذا تكلم عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذا يدل على أن الله عز وجل يدافع عن أوليائه، والمراد بالولي هو المؤمن التقي. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكلما كان العبد مؤمنا تقيا كان لله وليا، وعلى قدر إيمانه وتقواه تكون ولايته. فإذا كان حافظ القرآن والعالم بشرع الله جل وعلا عاملا به فهو في أعلى درجات الولاية، فهذا هو المقصود من هذا الحديث. وقوله فقد آذنته بالحرب أي أعلمته، وأيضا نبه أهل العلم على قول من عادى لي وليا، قالوا المعاداة تكون من الجانبين، فكيف الولي يعادي؟ والجواب أن المقصود أنه يدافع عن دين الله جل وعلا، فتكون معاداة لأعداء الله وردا على الذين يطعنون في أولياء الله وفي عباد الله المؤمنين وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدفعهم والرد عليهم وبيان باطلهم معاداة لهم، وهذا فيه دليل على حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين المتقين. وقوله فقد آذنته بالحرب أي أعلمته، ومن يقوى على حرب الله جل وعلا، والمراد فقد أهلكته، وإلا فإنه لن يدخل مع الله جل وعلا في معركة، لأنه يهلك بسبب مخالفته. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في هذا الحديث بما يفهم الناس، أن الهزيمة لا تكون إلا بعد مواجهة ومعركة ونحو ذلك، وإلا فإنه بمجرد أن يعادي أولياء الله وأن يبارز الله بالمعاصي فإنه يهلك. قال وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله تعالى بشيء من ذمته. وفي رواية: فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء فيدركه يقبه على وجهه في نار جهنم. وهنا قال المؤلف ثبت في الصحيحين، وهذا يعتبر وهما، فإن الحديث في صحيح مسلم ولم يخرجه البخاري. ثم إن قوله فهو في ذمة الله أي في حفظ الله وفي أمان الله. وقوله لا يطلبنك الله تعالى من ذمته بشيء فيه أن العبد إذا قام وصلى صلاة الفجر فإنه قد أدى عهد الله، فلا يجوز له أن ينقض هذا العهد وأن يخالف هذا الأمر فيعصي الله تبارك وتعالى. ثم إن قوله من صلى الصبح ليس فيه في جماعة، ليس في الحديث من صلى الصبح في جماعة، و بعضهم يذكر الحديث ويقول من صلى الصبح في جماعة، الحديث ليس فيه في جماعة. ولكن يقول أهل العلم المراد به ذلك، وقد ذكره الإمام مسلم تحت تبويب صلاة العشاء والفجر في جماعة، وذكر هذا الحديث، فهذا هو فهم العلماء، كما نبه على ذلك العلامة العثيمين في تعليقاته على صحيح الإمام مسلم. وهذا فيه دليل على فضل صلاة الفجر، وأنها قرنت بهذا الفضل وبحفظ الله وحماية الله لعبده لما فيها من المشقة على النفوس ولأهميتها. ولهذا فإنها لا تثقل إلا على المنافقين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الفجر تكون في وقت يحتاج الإنسان فيه إلى النوم والراحة، وربما يكون في بلد شديدة البرد فيشق عليه القيام لصلاة الفجر، فلا يقوم لها إلا المؤمنون، ولا يحافظ عليها إلا المتقون. فإذا من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وقد يقول قائل: ما علاقة هذا الحديث بهذا التبويب إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم؟ معناه أن الذي يحافظ على صلاة الفجر سيخرج من بيته ويذكر الله ويصلي ويسمع قراءة الإمام، وإن كان إماما هو الذي يقرأ قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإذا انتهى من صلاته يذكر الله جل وعلا، وربما بقي في مسجده يذكر الله حتى تطلع الشمس، فهو بلا شك أنه من أولياء الله، وأنه من أهل الإيمان، وأنه من أهل القرآن، فهو في حفظ الله عز وجل. فمن آذاه فقد تعدى على ما حفظه الله، ومن آذاه فقد تعدى على من هو في ذمة الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله سبحانه وتعالى. قال: وعن الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله قالا: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وهذا الأثر عن الشافعي وأبي حنيفة لا يصح سنده، فأثر أبي حنيفة شديد الضعف، فيه أحمد بن الصلت وهو هالك كما في الميزان للذهبي، وأثر الشافعي أيضا لا يصح، لكن هذا هو المعنى الصحيح: إذا لم يكن أهل العلم هم أولياء الله فمن أولياء الله؟ فأهل العلم هم الذين حققوا أعلى درجات الإيمان والتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والمقصود هنا هم أهل العلم، لأنه قال بعد ذلك: ذلك لمن خشي ربه. هذا كله الجزاء لمن خشي الله حق خشيته، وأهل العلم في أعلى الدرجات، وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله. وقال الإمام أبو الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستكار منتقصهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، أي بالعيب والطعن، بلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكلام ابن عساكر هو في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. وهو كلام جميل، أن لحوم العلماء مسمومة، إذا كانت لحوم المسلمين عموما محرمة فكيف بأهل العلم؟ كما قال الله جل وعلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذا في لحم المؤمن ولو لم يكن عالما، فكيف إذا كان من أهل العلم؟ ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأثر عن ابن عساكر هو في أهل العلم لا في أهل البدع، لأن من أهل البدع من يأتي بهذا ويستدل به على أئمة الضلال، فيقول: لماذا تتكلمون في فلان وفلان وهو لحوم العلماء مسمومة؟ فيقال له: هؤلاء من أهل الضلال والانحراف، تبيين باطلهم من الواجبات في شريعة الإسلام، فإن الله عز وجل قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا يستدل بهذا لأهل البدع والأهواء والضلال، فإن بيان باطلهم واجب، لأنهم يغشون الأمة ويخدعون أهل الإيمان، فكان التحذير منهم واجب، وبيان ما عندهم من الشر وما ينطوون عليه من الباطل من الواجبات التي أجمع عليها أهل العلم. وأما الثلب في أهل الخير وفي أهل الفضل فهذا أمر عظيم، وهو أيضا شر مستطير، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله وهو يصف الصحابة والسابقين والسلف الأولين وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم قال بعدها وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تبوك انبرى بعض المنافقين في الطريق وجعلوا يطعنون في قراء الصحابة ويقولون ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء ولا أجبن عند اللقاء ولا أرغب بطونا. فنزل القرآن بتكفيرهم لأنهم طعنوا في أصحاب محمد في أهل العلم في أهل القرآن. ولما جاءوا يعتذرون أنزل الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فجعل الله عز وجل قولهم في أولئك القراء كفرا وطعنا في الله وفي رسوله وفي آياته. فعلى المسلم أن يحذر من أن يطلق لسانه بالباطل. وهكذا كما تقدم ينبغي التفريق بين الطعن في أهل العلم وبين الجرح لأهل الباطل، فإن الجرح لأهل الباطل من واجبات الدين ومن أصول هذه الدعوة العظيمة، الجرح لمن يستحق الجرح وفي مواطنه وفي بالضوابط الشرعية، ليس لكل أحد ولا في كل موطن ولا بكل قول، وإنما ذلك مضبوط بالأدلة من الكتاب والسنة. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وكلام ابن عساكر رحمه الله كلام جميل وعظيم، وهو أن الله عز وجل يغار على عباده ويغار على أوليائه، وأن من طعن فيهم عوقب بنقيض قصده فهتك ستره وربما لحقته العقوبة في الدنيا قبل الآخرة.